بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب ينمي خيرا بين الناس، فما حال الزيادة التي في الحديث قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث إلى آخر، ما حالها؟ ها؟ مدرج من كلام الزهري كما رواه الثقات بلفظ قال الزهري ولم أسمع يرخص، وجاء في أحاديث مفردة، يعني رويت هذه الزيادة في أحاديث مفردة ولكن فيها ضعف. طيب، معنى هذا الحديث باب ينمي خيرا. ينمي مأخوذ من نما الحديث ينميه إذا أوصله إلى غيره، فنمى الحديث أي أوصله إلى غيره وبلغه غيره، فإذن معنى الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أي يوصل الخير بين الخصمين، يبلغه من هذا إلى هذا. فإذا سمع من هذا الخصم ذكر لأخيه بالحسنى أو ثناء عليه أوصله إليه وبلغه، وهكذا إذا سمع من الآخر ذلك بلغه لأخيه، فإن هذا سبب في تقارب القلوب وسبب في حصول الصلح وذهاب الفساد بين الناس. فإذا جاء في الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، أي ليس هذا من الكذب الذي يبلغ الخير ويوصل الخير، ولو كان سمع شيئا عاما، فلو سمع مثلا يقول له يا أخي فلان أخوك لا يزال مسلما، يقول نعم أنا أعرف أنه مسلم لكن عمل بي كذا وكذا، فيذهب إلى الآخر يقول والله سمعت فلانا يثني عليك، وهو قصد أنه ذكره بماذا؟ بالإسلام، فيوصل الخير ويبلغ الخير بين الخصمين لقصد الإصلاح، فهذا ليس بكذاب. ثم جاء في الحديث هذه الزيادة لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، إصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وهكذا في الحرب الثالث، عندكم في نسختكم موجودة في الحرب. بقي هذه الثلاث قد اختلف العلماء فيها، هل المراد الكذب الصريح أو المراد التورية والمعاريض، يعني أن هذه الثلاث يرخص في الكذب فيها، والحديث مدرج من كلام الزهري، فعلى القول أنه من كلام الزهري أنه سمع هذا الشيء يرخص فيه، أو على القول بثبوت الحديث، فهل المعنى بهذه الثلاث أنه يكذب كذبا صريحا أو يأتي بمعاريض وتوريات يفهم منها السامع شيئا والمتكلم يوري بذلك الشيء ولا يقصده؟ ذكر الحافظ رحمه الله فيما مر معنا قريبا في البخاري في كتاب الصلح، ذكر قولين للعلماء تحت الباب الثاني من الأبواب في كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، بعد أن ذكر الخلاف في هذه الزيادة ورجح أنها مدرجة، قال الطبري وقد ذكر هذين القولين أيضا النووي وغيره. ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا المراد به الكذب الحقيقي، يكذب أي يخبر بخلاف الواقع. قالوا لأن الكذب المذموم إنما هو الكذب الذي فيه مضرة، أما هذا الكذب ففيه مصلحة وفي فائدة ومنفعة، قالوا فيجوز. قالوا ولذا جاء الترخيص فيه في الحديث، استدلوا بهذا الحديث. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، وكون يكذب على عدوه في الحرب هذا من الخدعة، وهذا القول قال به الخطابي واختاره النووي وهكذا اختاره السفاريني، وذكر أنه مذهب الحنابلة في كتابه شرح منظومة الآداب. فقالوا يجوز الكذب ولو كذبا صريحا في هذه الثلاث لأن فيها مصلحة، يكذب في الإصلاح بين الناس، يكذب في الحرب، قالوا يكذب الرجل أيضا على امرأته والمرأة على زوجها بما يكون سبيلا في استدامة العشرة الحسنة وفي الإصلاح، قالوا لأن القصد منها قصد حسن وليس القصد منها مضرة ولا مفسدة. والقول الثاني قالوا المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح، بل المراد به التورية والمعاريض. قالوا لأن عندنا أدلة صريحة في تحريم الكذب، فمعنى هذا الحديث إذن التورية والمعاريض، كما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، وكلها عند التأمل ليست كذبا صريحا وسمى كذبات. قال لزوجته، قال إذا دخلت على هذا الجبار فسألك من أنت قولي إنك أختي. وماذا يريد إنك أختي؟ أي أختي في الإسلام. قال لأنه لا يوجد على الأرض مسلم غيري وغيرك، فهذا التعريض. هكذا أيضا قال إني سقيم حين قال له اخرج معنا إلى العيد وهو يريد يتأخر ليكسر الأصنام، قال إني سقيم مريض. قالوا وفعلا أمرضه فعلهم، أمرضه شركهم، أمرضه صنيعهم في عبادة غير الله ونحوها مما جاع. قالوا فهذا الحديث إذا لم يسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، ليس المراد به الكذب الصريح بل المراد به المعاريض والتورية، كما جاء في الحديث والراجح أنه موقوف إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي في سعة أن يكذب الإنسان، حتى قال بعض السلف لا يكذب، قالوا اللغة واسعة ونحو ذلك، ولا يلجأ إلى الكذب ظريف، أي لا يلجأ إلى الكذب إنسان يعرف بمعاني اللغة وسعة اللغة، لا يلجأ إلى الكذب. قالوا فهذا المراد به إذن في الحديث أي المعارض، كما مثل به الحافظ قال كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد أنه قال اللهم اغفر للمسلمين، وهذا الظالم مسلم فيشمل الدعاء. قال وجزم بهذا الثاني أي اختار الثاني المهلب والأصيلي وغيرهما، حتى القائلون بالقول الأول كالنووي الذي قال بجواز الكذب الصريح في الثلاث قال والأولى استعمال المعاريض، كذلك السفاريني رحمه الله الذي رجح أيضا قال والأولى استعمال المعاريض، وجماعة من العلماء يقولون حتى ولو قلنا بهذا فالأولى استعمال المعاريض، ونعم قد يجر الأمر لا سيما في الإصلاح بين الناس في حديث الرجل المرأة أو حديث المرأة زوجها، إذا كان كذبا صريحا قد يؤدي إلى الفساد. الذي يصلح بين الناس يأتي يكذب، يأتي بكلام وأقوال لا أصل لها، إذا اطلع عليها الخصمان تنافروا وتباعدوا أكثر وعلموا أن هذا المصلح كاذب. هكذا بين الزوجين، إذا علمت الزوج أن الزوج هذا يكذب عليها وعلم الزوج أن زوجته تكذب عليه كذبا صريحا، هذا لا شك أنه قد يسيء العشرة بينهما. فبالنظر أيضا إلى التعليل نجد أن الكذب الصريح لا يتناسب، فقد يهدي الفساد الكذب الصريح إلى فساد وإلى ما لا يحمد عقباه. فالقول إن المراد بهذا الحديث المعاريض قول أحسن، لا سيما أن الحديث لم يصح مرفوعا بل هو من كلام الزهري رحمه الله، وأن عندنا الأدلة القاطعة اليقينية بحرمة الكذب، وأننا نحمل هذا على ما ورد تسميته كذبا وليس بكذب، كما سمى إبراهيم تلك كذبات. فإذن الظاهر أن المراد بالحديث هذا أن المراد به المعاريض والتوريه لا الكذب الصريح، أولا للأدلة القطعية في تحريم الكذب، ثانيا لما قد يترتب على الكذب من المفسدة. والحديث هذا المراد به فعل التوصل إلى مصلحة، والكذب الصريح قد يجر إلى مفاسد كبيرة، قد يوصل إلى تنافر أكثر وشقاق أبعد من أنه يؤدي إلى الإصلاح أو تقارب القلوب. ولذا قال الحافظ قال واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا واجبا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، أي لا يكون إسقاط حقوق واجبة فيه. وكذا في الحرب في غير التأمين، أي اتفقوا أن المراد في غير التأمين، لا يؤمن إنسان يقول أمنتك وهو يكذب عليه، فهذا لا يجوز. قال واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، إذا حصل هناك ضرورة، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم، أي ضرورة، هذا الكذب الآن مفسدة، القتل مفسدة أعظم، فكونه إذا كذب يحصل بهذه الكذبة نجاة لأخيه من يد هذا الظالم الفاجر، فهذا نقل الاتفاق على جوازه، لأنه إن كان فيه مفسدة الكذب لكن المصلحة التي ترتبت عليه أعظم. وإذا استطاع أن يوري يوري، كأن يأتي إنسان يقول له هل عندك فلان يريد قتله، يقول والله ما عندي فلان، ماذا يقصد والله ما عندي فلان؟ ها؟ يقصد مال موصولة، والتقدير ما يكون معنى والله الذي عندي فلان، والله الذي عندي فلان، هذا الآن معاريض تورية، ذاك فهم أن ما عنده فلان وهو يقصد أن فلان هو الذي عنده، والتورية مشهورة. كان بعض السلف حين حملهم المعتصم على القول بخلق القرآن كان يقول القرآن والتوراة والزبور والإنجيل هذه مخلوقة، ويريد ماذا؟ أصابعه، أي أصابع مخلوقة، لا يريد هذه الكتب. وكان بعضهم يقول له أنت ماذا تقول، مخلوق أو غير مخلوق؟ يقول أنا مخلوق، أي ماذا؟ هو أنا يقصد نفسه مخلوق. ونحو ذلك من التورية والمعاريض التي يفهم السامع منها شيئا والمتكلم يقصد شيئا آخر. كان بعض السلف سأله بعض الظلمة: أعندك فلان أو أفلان ثم؟ فوضع أصبعه على وسط كفه وقال: والله لا يوجد فلان ها هنا. وهو يريد ماذا؟ أي في كفه. والله لا يوجد فلان ها هنا. كل هذه معارض إذا استطاع استعمالها لا سيما فيما يضطر إليه فهي أولى. فإن كان هناك ضرورة لازمة كقتل مسلم بريء لو لم يكذب لقتل، فهذا كما ترى نقل الحافظ الاتفاق على جوازه. أما الكذب الصريح فهذا، تخيل أنت إنسان يصلح بينك وبين شخص آخر، وكل يوم يأتي لك بكلام وفي الأخير اتضح لك أن كل هذا الكلام كذب، كيف سيصير الحال؟ هل تتقارب القلوب أو تتنافر أكثر؟ تتنافر، بل حتى تتنافر مع هذا المصلح، بدل إن كانت النفرة بين الخصمين تصير النفرة بين الخصمين وبين الخصوم والمصلح. هكذا تخيل إنسان كل يوم يعطي زوجته مواعيد كاذبة، وزوجة تعطي زوجها كل يوم كلام كاذب، وفي النهاية الأفعال خلاف الأقوال، كيف تصير العشرة؟ هل تحسن أو تفسد؟ تفسد هذه العشرة أكثر. فلذا يتحتم أن نقول إن المراد بالكذب هنا ليس الكذب الصريح لما عندنا من الأدلة المتيقنة في تحريم الكذب، وأن المراد به المعاريض، إلا في حال ضرورة كما سبق التنبيه عليه. أخوني يقول: هل يجوز المعاريض في غير هذه الثلاثة؟ نعم يجوز، المعاريض ليست من الكذب، لكن هناك موطن لا يجوز فيه المعاريض مع الحلف. متى؟ ها؟ نعم، عند الحاكم، قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وجاء في بعض الألفاظ: اليمين على نية المستحلف، أي هذا إذا لزم حق وقعدوا أمام الحاكم والقاضي. فلا يجوز أن يحلف الإنسان على شيء في نفسه، إذا حلف يجب أن يكون حلفه على ما في نفس خصمه وعلى ما يريد خصمه، وإلا فهو كاذب، لا ينفعه المعاريض ولا التورية في هذا الحال. أخوان يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟ ورد في هذا أحاديث ضعيفة، ولا جاء الحديث عن جماعة من الصحابة، بل جاء في فضيلة أن من قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة، وكلها أحاديث ضعيفة. أظن صح هذا عن بعض السلف، أما المرفوع فلم يصح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.